على آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي، وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في الحديث عن طرق الإحرام، وقد تقدم الحديث إجمالا عن المحرم السابع وهو عقد النكاح. وكان الكلام في عقد النكاح أنه يحرم عقد النكاح مطلقا، بحيث أن يكون أحد الطرفين هو العاقد أو يكون الطرف الثالث هو العاقد. المحرم لا يعقد ولا يعقد المحل على المحرم. هذه الخلاصة، واضح إن شاء الله؟ فإذا عندك عاقل ومعقول عليه ومعقول له، نقول ولا واحد من هؤلاء يكون محرما، كلهم يكونوا محلين. وإلا لو ارتكبوا هذا فإنه يحرم عندئذ. بل أكثر من هذا، قلنا حتى التعرض إلى خطبة المرأة أيضا هو محرم. نعم، يقول بين المسائل فقط إلى تطبيق العبارة. يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره، سواء وهنا المحرم أعم من كونه محرم رجل أو امرأة، سواء أكان ذلك الغير محرما أم محلا، وسواء كان التزويج دواما أم كان تزويجا قطاع. ويفسر العقد في جميع هذه الصور. وقلنا لو حصل العقد جهلا أو غير حصل العقد، قلنا يقع العقد فاسدا. ولو افترضنا وجود وطئ مثلا، فإن هذا الوطئ يسمى وطئ شبهتان. مسألة 234، إذا عقل لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقل والرجل والمرأة كفارة بدنة. مو يجتمعون يطلعون بدنة، لا، كل واحد عليه كفارة بدنة، إن كل واحد يصدق على أنه أقدم على هذا المحرم. إذا كانوا عالمين بالحال حكما وموضوعا، يعني أصل الحكم من حيث حرمة العقل حالة الإحرام، وموضوعا بأن هذا محرم أو أحد الأطراف محرم، هذا العلم الموضوع. وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقل والمرأة محلين أو محرمين. ممكن يكون أحد الأطراف شنو محرم. لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح، وقلنا هذا هو عبارة عن شنو؟ تحمل الشهادة، عبارة عن تحمل الشهادة. فيكون شاهدا على عقد لا يجوز للمحرم أن يشهد. فرقنا أمسي على أمس على أن الشهادة على مرحلتين، فيها مرحلة تحمل ومرحلة شنو؟ أداء. لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح، بمعنى أن يتحمل الشهادة بأن يحضر عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور. قلتم في نسخة جديدة الأحوط لزوما، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة أيضا وإن تحملها محرما. الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، يطلب الزواج من المرأة ولو بالتلميح. نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية حال إحرامه، كما يجوز له الطلاق زوجته. ذكرنا المطلقة الرجعية هي شنو؟ هي في حال العدة ولم يطلقها تطليقات ثلاث، فهذه تكون مطلقة شنو؟ بالطلاق الرجعي. فيجوز له أن يرجع يراجعها أو يرجعها في أي وقت كان، واضح ولا؟ بأي نحو كان، هذا يريد يسمى بالطلاق الرجعي. فهو لو كان محرما وعدتها لم تنقضي بعد له أن يرجعها، يقولها أرجعتك انتهى الموضوع مع المفتر. بيجيكم إن شاء الله في كتاب الطلاق في كيفية الرجوع، ولو بأن يضع يده عليها يلمسها، ميول المسه يقول لها تباعدي بطوف، لا يلمسها لمسا نعم لمس الزوجة، واضح، ويقصر بذلك إرجاعها. أو أنه يتلفظ يقول لها أرجعتك مثلا، فضلا عما إذا فعل أكثر من مسألة اللمس كأن قبل مثلا أو أكثر من هذا.
شفنا في قوله هنا لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه، ويحضر وقوعه تفسير للشهادة لو فرد آخر.
أن يشهد بحيث أنه يكون شاهد، يعني شوف الالتفات اللطيفة عندهم. الشهادة شنو معنى الشهادة؟ الشهادة لا يسمى الشاهد شاهدا إلا إذا كان حاضرا، فإذا حضر المكان يسمى شهيد المكان، حضر المعركة يسمى شنو؟ يقال شهيد المعركة. فإذا حضر هذا الحضور الخارجي يسمى شهيدا، واضح ولا؟ فعلى هذا أن يشهد عقد النكاح. كيف يشهد عقد النكاح؟ شلون يتحملها؟ يكون حاضر، يكون العطف هذا عطف شنو؟ تفسير.
يعني لو قال أنا شاهد وما
راح
ما اعتبره شاهد.
لا هذا ما له اعتبار. سجلوا اسمي بالورقة.
خلوني
شاهد. سجلوا اسمي بالورقة خلوا اسمي شاهد.
بس
ما راح.
في نوعين من الشهادة، ساعات يحضر كشاهد شاهد، ساعات يحضر كواحد كذي يعني حاضر مجرد
إيه، بس يبقى في النتيجة هذا كل شاهد لو لا. كل شهد العقد هذا اللي يسجلونه الآن إنه فلان وفلان وفلان كشهود. هذا حتى يرجع إليهم بالتحديد، واضح له؟
الكل يعتبر شاهد.
نعم الكل يعتبر شاهد، الكل يعتبر شاهد، كل من حضر، كل من شهد إلقاء صيغة النكاح هذا هو شاهد في الواقع. تثبيت هذا أمر تنظيمي، حتى لأنه كم زواج شهدته واجر عند الله ما تتذكر منه ولا سجلت اسمك مثلا حتى تشهد على زواج أحد. منو اللي بيشهدك؟ وفي اثنين مثلا عدول مسجل أساميهم، هذا كان نظامي. ولا الأصل حضور الشهادة، حضور المكان الذي يجرى فيه العقد، هذا يعتبر شهادة. نعم. المحرم الثامن استعمال الطيب. الطيب حرام على المحرم، التطيب حرام على المؤمن المحرم، مو المؤمن. المؤمن يستحب له أن يتطيب وأن لا يترك الطيب يوما بعد يوم، يعني يوم ترك على أقل تقدير يضع له الطيب. والنبي صلى الله عليه وآله كان لا يرى أن في الطيب سرف جيد، وإذا مر في مكان يعرف بأن النبي قد مر في هذا المكان إلى الطيب الذي كان يستعمله. ولذا في الروايات الشريفة ترجيح إلى أن يكون الإنسان المؤمن متطيبا. طيب المرأة تتطيب عن لا يكون طيبها فواحا بلا شك ولا ريب. خب بس بالنسبة إلى المحرم هذا النتيجة واحد من الأمور التي يتلذذ بها ويتزين بها هو الطيب. الطيب التطيب بما هو طيب حرام، شم الطيب حرام على المحرم، بحيث شم الطيب نقصد البجنو أن يتعمد شم الطيب، رايح للمكان يشمم الله خوش عطر هذا هو محرم، أن يتعمد التلذذ والشم إلى الطيب، مو أنه مثلا مر عليه أحد وتنفس التنفس الطبيعي وشم طيبا، يعني ما ارتكب حرام. ارتكاب للحرام متى؟ لما يكون يتعمد أن يشم الطيب، قاعد في مكان ودخل أحدهم ومتطيب تمام وظل باقي ومستانس بريحة الطيب اللطيفة، هذا التشم الشم هذا محرم. فإذا شم الطيب محرم، وضع الطيب بعد الإحرام محرم تمام، استعمال المطيبات لأكلها أيضا محرم، يعني مطيبات في الطعام حيث أنه يأكل ما فيه تطيب، ولذا المسمار والدارسين وهالأمور هذه توضع بطريقة من تنحط يوضع الطعام تشم الريحة تقول الله هذه الريحة بس ريحة تكفي على اللولة لطيب الطعام، هذا طيبة من طيب البهارات الموجودة فيه، واضح ولا؟ هذا أيضا شمه يحرم، بل أكله أيضا يحرم. زين يعني ما ناكل أكل، ناكل كل شيء في الأكل بعد، ناكل مول كلش بعد، لا طيب ولا شيء، لا مقدار من وضع البهارات هذه بحيث تطيب الطعم، يعني الطعم حتى يستساغ الأكل كأنك تأكل أكل مو مال المستشفيات شوي أحسن منه جيد مثلا مال الاعتكاف. نعم هذا بهذا المقدار هذا يجوز أكله، واضح حوله، أما بحيث أنه يكون مثلا فواح في ريحته وغيره، ولذا هذا عمليا الحملات ينبهون على المرجين، ينبهون على نعم الطباخ ومن يعينه على أنه في أثناء وضع أثناء المشاعر مثلا هذه لا تزيلون الأكل هذه البهارات هذه بالنسبة إلى الحجاج. جيد إذن الطيب لا يجوز أكلا شما طلاء، قلنا طلاء أو وضع الطيب بعد الإحرام، إذن لو وضع الطيب قبل الإحرام بحيث يبقى رائحته إلى ما بعد الإحرام أيضا نفس الشيء يجري فيه نفس الكلام لا يجوز. ولذا لو مثلا كان غسل مثلا إحرامه، غسل إحرامه قبل الإحرام عقد الإحرام بيوم واحد، غسل بشنو؟ بصابون مطيب وظلت الريحة لاصقة فيه، نقول له لا تحرم فيه، ولو أحرم فيه نقول له روح لك إحرام ثاني، واضح ولا؟ خصوصا بعض هذا الشامبو مثلا أو غير يكون فواح يعطي رائحة لطيفة، واضح ولا؟ فصار طيب، هذا صار طيب. طبعا لا يفرق الطيب بين أن يكون الطيب عمليا حيث النتيجة عند المصنف لا يفرق بين الطيب الذي هو طيب جديد اليوم اللي هو مصنوع من أمور كيميائية، واضح ولا؟ أو الطيب الأصلي اللي هو مصنوع من شنو؟ من الماء الزعفران والورد وغيرها مثال هذه جيد. يبغى يقول هذا في النتيجة طيب، واضح ولا؟ هذا كله طيب، فلا يفرق الطيب بين المصنوع من مواد كيميائية أو الطيب المصنوع من مواد طبيعية. جيد، ليعبر عنه بالرياحين. زين، هذا إذن الطيب يحرم أكلا وشما وطلاء، مثل هذا اللي يضع مثلا مزيل العرق مثلا المطيب، واضح؟ أو يخلي إليه مرهم مثلا، المرهم فيه طيب، هذا كل هذه تكون محرمة. فهو يطلي بدنه، يطلي بدنه بما فيه طيب، هذا أيضا محرم. وذكرنا بأنه لا يجوز أن يشم. زين، بعض النباتات هي بطبيعتها فيها رائحة طيبة، يقول أنا ما راح أطيب، بس في مثلا ورد محمدي هذا أيام طالع، أو مثلا ياسمين أو مشموم مثلا، هذه يجوز أشتمها، يقول هذه تسمى بالرياحين. كل نبت طيب الرائحة يسمى من الرياحين، يكون من الرياحين، واضح ولا؟ هذا الرياحين لا يجوز شمها، واضح ولا؟ استثني بعض الأنواع منها الإذخر الذي يجوز أكله وشمه، نعم يجوز أكله. واستثني الاستثناء الثاني خلوق الكعبة، خلوق الكعبة وهو عبارة عن الطيب الذي يوضع على الكعبة، يعني لما تقرب من الكعبة تشم رائحة لطيفة وزكية، هذا خلوق الكعبة. جيد، الآن حتى لو كان هذا الخلوق الآن اللي يوضع اليوم غير الخلوق اللي كان يوضع في عهد المعصوم عليه السلام، يبقى له نفس الحكم. نتيجة الطيب الذي يوضع على الكعبة يجوز شمه، وهذا يكون مستثنى، واضح إن شاء الله. فإذا المستثنى عندنا من الطيب بعض المواضع، وهو خلوق الكعبة بالإضافة إلى مثل الإذخر، واضح ولا؟ بعض النباتات اللي هذه النباتات طبعا ما ليست مورد ابتلاء بالنسبة إلى الحجاج، انت قلنا من تركب في الباص أو في القطار بتصل إلى داخل مكة. جيد، هذا في السابق اللي يتحركون في الصحاري وغيره يمرون على بعض النباتات اللي فيها مثل الإذخر وما إلى ذلك، فيمسونها ويتطيبون يأكلون منها. بس إذن الحكم الواضح إن شاء الله أن الطيب يحرم أكلا وشما وشما وطلاء، كل الاستعمالات المتصورة في ما يرجع إلى الطيب والتطيب به والتلذذ بالطيب فهو محرم. يبقى استثناء ثاني وهو شم الطيب أو شم الفواكه الطيبة، استثناء ثالث شم الفواكه الطيبة مثل تفاح، مثلا موز، برتقال، خب تأكل وانت محرم عليك بالعافية، كل حد ما تشاء، ولكن لا تأخذ برتقالة وتشمها وتتلذذ بشمها ورائحتها الطيبة، وكذا بقية الفواكه. فإذا يجوز أن تأكل ولكن لا يجوز لك أن تشم، واضح هذا إن شاء الله. زين، إذن إذا ابتليت بطيبا قلنا ابتعد عن المكان، ابتعد عن المكان حيث تكون في موضع فيه طيب، اترك المكان. زين، وش اترك المكان؟ أنا قاعد أطوف حول البيت، العامة خب يحطون طيب، أطوف حول البيت هو طاف علي واحد اثنين وحاطين لهم طيب وريحته فواحة، شو أسوي أنا؟ وش أسوي؟ أسرع، أسرع في الماشي أو تخلف عنهم وأمسك أنفك بقدر ما تستطيع، مو تطز روحه حجة تقول الله أنا لابد أن أمسك عن الطيب، لا، أسرع في المشي أو أتخلف عن الماشي، واضح ولا؟ هذا إذا كانت الرائحة طيبة. أو طفت مثلا وأنا رايح الحرام، طفت على دكان فيه عطور والريحة طالعة إلى برا، واضح ولا؟ وهي برودة الهواء قاعد تطلع شنو؟ الرائحة الطيبة من دكان العطور مثلا، نبعجينا نفس الكلام، أسرع في المشي ولا تقف عند هذا المكان. واضح ولا؟ لو كانت المسألة بالعكس، لو كانت مسألة بالعكس، فيما لو كانت الرائحة
كريهة،
الرائحة الطيبة قلنا أمسك أنفك ولا يجوز لك أن تشم. إن كانت الرائحة كريهة لا يجوز لك أصلا أن تمسك أنفك، واضح ولا؟ شم طبيعي. وإن كانت كريهة، نعم لك أن تسرع في مشيك، واضح؟ لك أن تسرع في مشيك. في السعي استثناء بلحاظ ما هو قديم وليس في زماننا هذا، باعتبار أنه ذكرت لكم سابقا بأن ما بين السعي بين الصفا والمروة كانت هني بيوت، كانت بيوت، وبعد خروجك من البيت الشريف إلى أن تصل إلى الصفا والمروة هني أيضا بيوت كانت، واضح ولا؟ يعني هذا الحين مكان الأدراج، من الأدراج إلى الصفا والمروة المسعى هذه كلها بيوت، بيوت ودكاكين وغيرها، واضح ولا؟ وفيها أحداث كثيرة صارت وفيها روايات ومسائل، ولذا كان بعضهم يطوف مثلا يصلي ركعتين يروح بيتهم ويطلع بعدين يروح إلى السعي، يريد يرجع بيتهم حتى لقى التقصير زعت يقصر في بيتهم، واضح ولا؟ لأنه يطوف ويسعى في مكان يعني، واضح؟ ولذا بين الصفا والمروة كانت موجودة دكاكين إلى العطور، ولذا يجينا الكلام في ما ذكر هنا في هذه المسألة. فإذا هذه المسألة فيما يرجع إلى العطور والشم فيما يرجع إلى المسعى ملتفتة إلى ذلك 39
ما يكون أثر على يعني لو الثياب يكون فيها أثر اعتبر أن يصدق العرف، يعني لو نروح نغسل ثيابه يعني بعض الأوقات يمكن
لا قلنا المهم أنه يعني يعرف عرفا بأن هذا فيه رائحة، وأنه يجي يتفحص فحص دقيق يلا يشم الرائحة الطيبة، واضح ولا؟ فيه رائحة حيث تكون رائحة شبه فواحة، يعني إذا تحرك مو هو ما يشتم، هو ما يشتم وحيسترس روحه بالعطر بعدين يقول ما اشتم ريحة، بس يتحرك اللي حوله يشمه، واضح له لا؟ أو هو أثناء لبس الإحرام يحرك الإحرام يشم شوية رائحة طيبة يقول اتركه لو لك إحرام ثاني. نعم يقول استعمال الطيب يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء، وشما واضح أكلان مثل الأطعمة المطيبة بي مثل الدارسين وما إلى ذلك، زنجبيل ودارسين وغيره زين، وإطلاء مثل هذه استخدام أنواع المزيلات مثلا والكريمات وما إلى ذلك، يعني مزيل عرق الكريم مثلا اللي ولو هذا مثل كريم مثلا واقي الشمس مثلا أو غيرها، هذا كلها بعضها يصير مطيب بعضها مطيبة فيحرم استعمال ما كان مطيبا، اطلاء وصبغا وبخورا، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه أثر من الطيب. والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها على الأظهار، لأن هذا يأخذون عصارة قليلة من الرازقي وبعدين يخلطون يمار كيميائية حتى يطلع لك شنو عطر بنكهة الرازقي مثلا. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحو بغسل أو نحوه كالفرق مثلا أو إلقاء في الشمس حتى تذهب الرائحة، هذه كلها إزالة إلى العطر، هذا لا يجب. يحرم على المحرم شم الرياحين مثل الورد، نفس الورد ونفس المشموم مثلا وأمثالها، وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، وسواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها، يعني مما لم يصنع مما لا يصنع منه الطيب وغيرها، مثل بعض النباتات اللي تجعل في الشاي مثلا، في الشاي وغيرها، مثل شنو؟ نعناع، نعناع مثلا ما يسوون منه عطر لكن يطيب وتشمه وتتلذذ برائحته، سواء كان سواء التي يصنع منها الطيب وغيرها، ويستثنى بعض أقسامها فهي من الرياحين ولكنها مستثناة، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح، متقرأها الشيخ كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر بكسر الخاء وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهار. هذه اللي واردة فيها الروايات، هذه واردة فيها الروايات. وأما الفواكه والخضروات الطيبة الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمها حين الأكل. طبعا عمليا يصير تنبيه حتى هذه، يعني مثلا العصير، العصير الموجود فيه نعناع، بعض العصير يكون حتى فيه شنو مثل الليمون ونعناع مثلا أو شيء من هذا القبيل اللي فيهم حتى رائحة فواحة فيه، واضح ولا؟ فينبه أنه هذا اللي تجيبونه بعد حتى ليس شنو يشمها الحال، خصوصا بعضهم معول روحه الشمه قبل لا ياكل. نعم، ولكن الاحوط الامساك عن شمها حين الاكل. كم جود هذه، هو ياكل يقول انت تفاحه باكلها اثناء عندما يقربها ما يشم ريحتها، حين الاكل يعني يقول لك كل ولا تشم، اي مره واحد يجول ها ويشتم هذا ما يجوز، ومره يجول ياكل وهو ياكل يشتم، اكو قال لك لا، ولكن الاحوط لزوما ان يمسك مره، ولكن الاحوط وجوبا الامساك عن شمها حين الاكل. بياكل نقول جوزنا لك الاكل بس مو تتخذها فرصه حتى تشمم قبل وانت تاكل، قايله لا، يعني اصل ان يتلذذ بشم الطيب ممنوع حتى لو كان سياكل ما فيه طيب، فجاز لك ان تاكل ما فيه الطيب مثل التفاح مثلا او الموز، لكن اثناء لك اخوه هو يقربها اكل جريحتها وياها وجريحتها قبلها احيانا اذا كانت شوي ناضج حلاوتها، على اللولا يقول هاي لا تشتم، لا تشم الرائحة التي تأتي إليك، يعني لا تتعم الشمها، واضح إن شاء الله. لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة.
شفنا طوفنا الأجناح
وين؟
كيف الأجناح
عفوا، وكذلك الحال في الأدهان الطيبة اللي قلنا عنها، أي شيء يسبق عليه الدهان، ولذا المزيل مثل مزيل العرق مثلا بعضها يجي مثل هذا الرولة أو رغوة مثلا، هذا الدهان حيث أنه تضعه وتمسحه، وضع مثل الدهن، تمام؟ فهذا حتى لو كان مو مطيب صار عندك مشكلة شنو؟ الدهان كما سيأتي بعدين، واضح ولا؟ ما بالك إذا أنه كان فيه الدهان وفيه شنو؟ فيه طيب، جيد؟ فهذا الدهان بالمطيب، الدهان بالمطيب. إذا وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، حتى مثل قلنا للكريم وما إلى ذلك، هذا كله أيضا داخله في المقام. زين، عندك دهن بقر مثلا، دهن بقر ما بحطه على جسمي لكن بحطه في وين؟ في الأكل. يجوز مثل الفواكه، يجوز أن تأكله من دون أن تشمه. وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها، جواز أكل ما يطعم منها، مثل الآن دهن الحر مثلا اللي يسمونه دهن الحر، نعم، ولا يعد من الطيب عرفا، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك عن شمها حين الأكل. لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة. تنصيص على خصوص الصفا والمروة بلحاظ ما كان سابقا من وجود شنو؟ قلنا دكاكين البيع العطور.
حاليا ما يجوز الحكم،
ها؟
حاليا ما يجوز الحكم
لا، الآن حاليا في الصفا والمروة ما في عادة عطور، ما يجري هذا الحكم، ما يجري. ولكن أصل الشم الطيب، يعني وانت تطوف الصير، وانت تسعى يصير، بل وانت تتنقل احيانا في المشاعر بعد يصير، لان تبتلى ببعض العامة اللي هو حاط له عطر ويجي صوبك مثلا، واضح؟
يعني يصير مو من ناحية الاماكن، من ناحية الاشخاص.
نعم. يقول لا يجب على المحرم ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور. الحين ما في أحد يبيع العطور، ما في مكان. وعليه، نعم نعم نعم، قلنا هذه المسألة خاصة بذاك الزمان. وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال. غير هذا الحال وين؟ أسعى بين الصفا والمروة، طاف عليه واحد متعطر، أو صار صوبي واحد متعطر، أطوف حول البيت وصار صوبي واحد متعطر، يجينا هذا الكلام. يعني المسألة اللي تهمنا في هذه المسألة كلها هالسطر هذا. وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، تفهمين لولا؟ هذه مورد الشاهد. نعم، لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم. مسألة 240، إذا تعمد المحرم أكل شيئا من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر من الطيب، ما عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك. يعني سهى، أو مثلا واحد ما شم خربان ما يشتم عدل، فلبس الإحرام وفيه طيب مثلا، واضح أو لا؟ أو للجهل يجهل بأن هذا طيب، عند الحاسة عند الخربطة ما يقدر يميز مثلا بين ما كان طيبا وغير ما كان طيبا مثلا، أو كان جاهلا بالحكم، واضح؟ يقول ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك. قلنا مثل السهو والجهل والنسيان الغفلة، وإن كان التكفير أحوط استحبابا، التكفير بشاق أحوط استحبابا. روائح الكريهة، يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم، لا بأس بالإسراع في الماشي للتخلص منها. هذا تصير وين في الروائح الكريهة؟ طواف أحيانا، مو دائما تصير هذه، لكن في التنقل بين المشاعر أحيانا، يعني يصير خطوط مثلا بعد الخروج من مزدلفة مثلا، إذا كان في حركة إلى الباصات مثلا، من عرفات إلى مزدلفة مثلا، في بعض الأماكن أطعمة مرمية، وتصير أحيانا بعض الروائح الكريهة أحيانا. ولكن إذا كان مثلا انتقل عن طريق القطار الآن في زماننا هذا، عادة ما يمر على هذا النحو من الروائح ومشاكل ذلك. المحرم التاسع، لبس المخيط وما بحكمه للرجل. هذا من المحرمات التي هي مختصة بالرجال. طبعا هذا كمحرم استعمال الطيق هو مشترك بين الرجال والنساء، عقد النكاح مشترك بين الرجال والنساء، تمام. وكذا الاستمناء أيضا مشترك. هذا لبس المخيط وما بحكمه هذا مختص للرجال، ولذا نصص قال للرجال. لبس المخيط متى يصدق على الشيء أنه مخيط؟ شوفوا الآن هذا الحين القطعة لو ثنيتها على بعضها ودخلت خيوط بينها هذا نقول خيطها، واضح ولا؟ هذا يسمى مخيط، تمام. من جهة أخرى عندنا فيما يرجع إلى المخيط لابد أن يصدق على أنه مخيط. ولذا مثلا لو مثل العلامة التجارية خلق كلها مفتوحة بس على برجها في الطرف مخيطة علامة تجارية، نسمي هذا مخيط؟ ما يقال بأن هذا مخيط، وإن كان في طرف واحد موجود خياطة طفيفة، واضح ولا؟ هذا لا يسمى مخيطا. جيد. بعد عندنا أحيانا بعض أنواع الأحرامات تتسلل، إذا خليته بروحها يتسلل يطيح، خصوصا الأحرامات اللي هي صار مثل الجفن. هذا شيء يسوون بعضهم، يثني طرف منه ويخيط، هذا تخيط الطرف يعتبر مخيط، يجعله مخيطا أو لا يجعله مخيطا؟ طبعا البعض يستشكل، المصنف ما عنده مشكلة في هذا النحو من الخياطة اللي صايرة شنو في الطرف، واضح ولا؟ بس عندنا احنا المشكلة في المخيط، بحيث يكون المخيط ببركتها بسبب هذه الخياطة، أولا خياطة كثيرة، وثانيا خياطة تجعله خياطة معدا لللبس، واضح ولا؟ معدا لللبس، عندما تثنى قطعة قماش على قطعة قماش أخرى فتخاط. ليش تخاط؟ ليش شوف تخاط بهالطريقة، ليش تخاط؟ حتى مثلا يدخل اليد أو يدخل الرجل أو يدخل الرأس، واضح ولا؟ بعبارة أخرى حتى تصير فانيلة، خيطة حتى تصير فانيلة، خيطة حتى تصير صروة، خيطة حتى تصير مثلا شيء يلبس، واضح ولا؟ من دون التخيط ما تكون قابلة إلى أن تلبس. فإذا المدار في التحريم في ما يرجع إلى التخيط أن يكون بسبب هذا النحو من التخيط يجعله ملبوسا، هذا في الأقمشة، واضح ولا؟ الخياطة اليسيرة لا تضر، مثل هاي اللي قلنا عنها خياطة الآن في طرف الإحرام ولو للعلامة التجارية مثلا، هذا خياطة ما تضر، أو الخياطة الموجودة في النعل، وإن كانت هذه خياطة إلا أن هذه الخياطة شنو؟ لا تضر، جيد، وإن كان تركها أفضل، واضح هذا إن شاء الله. فإذا عندنا فيما يرجع إلى مسألة لبس المخيط عندنا مشكلتين، إذا قال المصنف في عنوان المحرم لبس المخيط شنو أو ما بحكمه. بعض الأحيان مو مخيط، هو ليس مخيطا لكنه يكون شنو بحكم المخيط. في برعة كلينس هنا هذه خلاص. الآن مثلا لو جاء مثلا أخذ هذه مثلا قطعة القماش بهذه الكيفية تمام، وجاء خرجها من النص بحيث يدخل رأسه، شايفين شايف؟ ها والطريقة بس فتحة في النص، واضحة ولا؟ يدخل رأسه من الفتحة وقسم من الطرف يصير إلى الأمام، وقسم من الطرف يصير إلى الخلف، صار ملبوس ولا؟ مثل يعني مثل الكفن، مثل بعض لباس الكفن، هذا صار ملبوس، هذا صار ملبوس، يصير يسوي الإحرام بهالطريقة؟ واضحة ولا؟ هذا لا ما يصير. ليش؟ لأنه صار ملبوسا. إذا ما خيطته، حتى لو ما خيطته هذا بحكم المخيط. مرة واحد يقول لا أنا راح ألبس الإحرام بشكل طبيعي لكن أربط أطرافه، ربط الأطراف تسبب شنو؟ تكون في قوة المخيط. ليش؟ لأنه نتيجة راح يربط لكي يمرر من خلاله الطرف، واضح ولا؟ مثل اليد أو الرأس أو ما شاكل ذلك. بقية بيان المسائل و تطبيقها، تطبيق العبارة يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.